بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، إن شاء الله تعالى نقرأ في صحيح الإمام البخاري، نكمل ما تبقى من الأبواب من كتاب العلم. بقيت بعض الأبواب إن شاء الله تعالى نكملها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو ابن عبد الله لويسي، وهو ابن أخت مالك بن أنس. وإسماعيل في حفظه ضعف، بل أنه له مناكير، إلا أن البخاري انتخب من حديثه. أنا هناك عند العلماء يقولون فلان انتخب من حديث فلان، انتخب أنا نظر في حديثه، نظر في حديث هذا الشيخ وأخذ الأحاديث الصحيحة التي قد توبي عليها أو التي قد حفظها صحيح أو حفظها حفظا صحيحا، وغالبا يأخذون التي توبي عليها، إما توبع في شيخه أو في شيخ شيخه أو أن الحديث له أصل. فلهذا فإسماعيل الأصل فيه أنه ضعيف، لكن البخاري انتقى من أحاديثه، ولهذا كان إسماعيل الويسي كان إذا جاءه أهل الحديث فيقول لهم: هذا انتقاء محمد بن إسماعيل، فيقول: هذا انتقاء محمد ابن إسماعيل، معنى انتقى هذه الحديث. فيأخذ أكثرهم يأخذ انتقاء البخاري، لأن البخاري عالم بالحديث. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. ومالك هو إمام دار الهجرة، أو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي أو ابن أبي عامر الأصبحي، فهو أصبحي على القول الصحيح أنه عربي. أنا عربي من أصل العرب وليس مولى، لا كما زعمه ابن إسحاق، فابن إسحاق يقول أنه مولى الأصبحيين، وهذا كلام ليس بصحيح، ولهذا حصلت بين الإمام مالك وبين محمد بن إسحاق بعض ما يحصل بين العلماء أحيانا من التشاحن أو التخاصم. ولأن مالك انتقد على محمد بن إسحاق روايته عن فاطمة بنت المنذر، وأيضا كثرة إرساله وإعضاله لأحاديث، فكان محمد بن إسحاق يقول أن مالكا ليس بعربي وكذا من هذا الكلام، وهذا ما ينبغي أن يكون بين أهل العلم، سواء كان عربيا أو ليس بعرب، فهو إمام وهو حافظ وإمام أهل المدينة. وإن كان محمد بن إسحاق أيضا موسوعة من موسوعات العلم، لكنه ليس في الثبات في العلم والتثبت والتيقن مثل الإمام مالك رحمه الله، فهو من أتقن المشايخ في علم الحديث، وكذلك هو من أفقه أهل المدينة بعد الفقهاء السبعة، وقد أخذ أكثر حديثه منهم أو من تلاميذه. وأيضا كذلك الإمام مالك امتاز عند العلماء أنه لا يروي إلا عن الثقة، ولهذا قال أو معنى يؤثر عن الإمام أحمد أنه قال إذا روى مالك عن رجل فهو ثقة، حتى أحيانا يوثق الإمام أحمد بعض الرجال فيقول قد روى عنه مالك، قد روى عنه مالك، لأن مالك شديد في الرواية لا يروي إلا عن من هو ثبت، وإلا قد ترك أناس كانوا في المدينة ترك حديثهم يقال أنهم ليسوا من أهله، يقال أنهم ليسوا من أهله فترك حديثهم رحمه الله. وأيضا الإمام مالك من عادته رحمه الله أو من ما كان عليه أنه إذا أراد أن يحدث الحديث اغتسل ولبس الثياب النظيفة وجاء إلى المجلس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كان مجلسه مجلس وقار، كان مجلسه مجلس الوقار، لا يتكلم أحد، والسائلون نواكس الأذقان. أنا إذا أراد الإنسان أن يسأل في مجلس الإمام مالك ما تجده يضع يرفع رأسه هيبة لهذا الإمام، فكان إذا أراد أحد أن يسأل يسأل وهو منخفض الرأس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لم أستطع أشرب الماء ومالك ينظر إلي، أنا يقول أنا ما أستطيع أن أشرب حتى الماء ومالك ينظر إلي. فمالك كان رجل مهاب ومن أهل العلم الذين عرفوا العلم وأيضا هيبة العلم، وتكالب الناس إلى المدينة في عهده رحمه الله، أن جاء الناس من كل مكان حتى أهل البصرة الذين انتشر عندهم العلم فإنهم جاءوا إلى المدينة، أئمة أهل البصرة شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة أهل البصرة كانوا يأتون إلى مالك. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. فتبين من هذا أن الإمام مالك رحمه الله كان مجددا، مجددا من مجددي العلم، لأن الناس قد رحلوا عن المدينة، أكثر الناس قد رحلوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أكثر الأشراف والعرب أكثرهم انشغلوا بالجهاد في سبيل الله، فما بقي إلا الموالي، فما بقي إلا الموالي فأخذوا العلم. ولهذا إذا نظرت إلى أئمة المسلمين في ذلك الوقت وخاصة في زمن التابعين ما تجد إلا أكثرهم موالي الذين هم علماء الناس كالحسن البصري وكذلك أيضا مكحول كان عبدا لامرأة شامية، وكذلك مجاهد، وكذلك أيضا عكرمة وغيرهم من أئمة الإسلام في ذلك الزمان. ولهذا جاء رجل من الأشراف إلى عبد الله بن المبارك، جاء رجل من الأشراف إلى عبد الله المبارك، وعبد الله المبارك مولى أيضا، فقال لعبد الله المبارك: إن هذا العلم الذي معك هو علم آبائي وأجدادي، إن هذا العلم ليس علمكم وإنما هو علم أجدادي، يعني علم جده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مبارك: لما تركتموه أنتم أخذناه نحن، لما تركتموه أنتم أخذناه نحن، يعني هذا العلم ليس لأحد وليس لفلان ولا فلان، لكن أراد عبد الله بن مبارك رحمه الله أن يحجه، أنا قال أنتم لماذا لما تركتموها أنتم أخذناه، أخذنا هذا العلم. فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله هو إمام أهل المدينة، إمام أهل المدينة وأهل الحجاز عامة. والإمام مالك رحمه الله لم يرحل كثيرا، لم يرحل كثيرا إلى البلدان، وإنما أكثر علمه أخذه من المدينة، ولهذا تجد غالب من يروي عنه إنما من المدنيين، ومن روى عنه مثلا من غير المدنيين فإنما يراه في الحج، يراه في مواسم الحج. وأما الزهري فهو قد كان يأتي إلى المدينة، الزهري رحمه الله كان يمر على المدينة، إذا جاء إلى مكة وحج فإنه يمر على المدينة، فإذا جاء إلى المدينة ترك مالك كل ما كان معه وما كان يسمع من المشايخ والتزم مع الزهري. أنا إذا جاء الزهري كأنها عيد عند الإمام مالك، يترك كل ما كان يكتبه عن المشايخ ويلزم الزهري، ويلزم الزهري ويأخذ معه أحاديث، أو يأخذ منه الأحاديث. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، ومالك هو إمام السنة كذلك. قال الشافعي لمحمد بن الحسن: أنشدك بالله، صاحبكم أعلم بكتاب الله أم صاحبنا؟ صاحبكم أراد أبا حنيفة. قال: صاحبكم أعلم بكتاب الله أم صاحبنا؟ فقال له محمد بن الحسن: بل صاحبكم. فقال له: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. فقال: أصاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم. فقال: إذا كان صاحبكم أعلم بصاحبنا في القياس، أنا يقول إذا كان أبو حنيفة أفضل من مالك في القياس وفي الرأي، فإذا كان لا هو أقل علما في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فبأي شيء يقيس؟ أنا إذا كان عنده علمه قليل في الكتاب والسنة وكذلك من علم الصحابة، فبماذا يقيس؟ معنى أنه لا يقيس على النصوص، وإنما يقيس على أقوال أو كذا أو على رأي. ولهذا تجد أكثر الأقوال التي عند الحنفية مبنية على قياس على آراء، قياس على آراء. تجد مثلا يأتون بقول عن إبراهيم النخعي فيبنون عليه أحكاما، أو قول عن حماد بن أبي سليمان، وهذا ليس بصحيح. والواجب أن الإنسان يتبع الكتاب والسنة. ولهذا لما كان إسحاق بن إبراهيم متعثرا بمذهب الحنفية، فلما ناظر الشافعي فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم الذي قال أنه كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال له: ماذا عندك؟ في رباع مكة، وقال قال فلان قال حدثنا فلان عن إبراهيم كذا وكذا، فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع، أي شافعي. فقال إسحاق قال إبراهيم كذا وكذا، فأغلظ عليه القول الإمام الشافعي رحمه الله. قل لك قال رسول الله وتأتيني بإبراهيم وكذا، فلهذا كان الإمام مالك رحمه الله هو علم في المدينة، وكذلك هو من أثبت الناس في السنة وأعرف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه أخذ عليه قاعدة قعدها رحمه الله، وهي قوله أو قوله بالعمل بما كان عليه أهل المدينة. أنا جعل العمل أن عمل أهل المدينة حجة، جعل عمل أهل المدينة حجة في دين الله، فهذا قد أخذ عليه العلماء فيه. ولهذا تجد الإمام مالك رحمه الله يقول مثلا في بعض الأشياء وهذا ليس عندنا في المدينة، ولم ندرك أحدا كان يفعل هذا الشيء، وأدركنا الناس يفعلون كذا وكذا، فهو يحتج بفعل أهل المدينة. وهذا شيء قريب، لأن عهد مالك قريب من عهد الصحابة، فهو يستدل ببعض الأشياء على هذا، لكن الواقع أنه قد حصلت أشياء غيرت حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في المدينة هناك أشياء قد غيرت. فلهذا كما قال أنس وأبو الدرداء وغيرهما، إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما سيعرف شيء إلا الصلاة، قال أنس حتى والصلاة ضيعتم، قال حتى الصلاة ضيعتوها، صلونها في آخر وقته. معلوم أن في بني أمية، في حكم بني أمية، كانوا يصلون الصلاة في آخر وقته، بل أحيانا يصلون الصلاة في وقت الأخرى. دخل مجموعة على أنس رضي الله عنه فقال فقال لهم أصليتم؟ قالوا نعم صلينا الظهر. قال الآن صليتم الظهر؟ قالوا نعم. فقال ما إني قد صليت العصر، أنا أنس قد صلى العصر، هؤلاء لا زالوا ما صلوا إلا الظهر، أنا كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها. وقال كثير من العلم أنه لا أنهم غالبا يصلون الصلاة في آخر وقتها، لكن هذا ليس مقياسا، قد يكون سيخرج الوقت وهم يظنون أنه باق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كيف أنت إذا أدركت أئمة يؤخرون الصلاة إلى غير وقتها، فقال ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فهي لك نافلة، حتى لا يكون خروج الأئمة، فقال صل الصلاة لوقتها أي في بيتك ثم صل معهم فهي لك نافلة. طيب، قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، وقد تقدم معنا أن مالك على طريقة أهل المدينة إنما يعرضون عليه الحديث، يقرؤون الحديث وهو يستمع. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر، وهو ليس كنافع، نافع أحفظ منه وكذلك أكثر حديثا منه، لأنه كان يلزم عبد الله بن عمر أكثر من عبد الله بن دينار؟ وإنما روى حديث يسيرة، قال بعض أهل العلم لعلها 20 حديثا أو 30 حديثا، وتفرد عنه مالك بحديث المغفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي رأسه المغفر، لا أقصد بحديث هذا الذي بحديث المغفر تفرد به مالك عن الزهري، لكن هذا الحديث تفرد به في حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار، وكل من رواه عن غير عبد الله بن دينار فقد أخطأ، لأن بعضهم رواه عن عبيد الله بن عمر أو أقصد عن نافع وهو خطأ، وإنما رواه عبد الله بن دينار. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وهو ابن الخطاب الصحابي الجليل، شهد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالصلاح، فقال عبد الله رجل صالح، عبد الله رجل صالح، لما رأى الرؤية فقصها على حفصة أخته فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال عبد الله رجل صالح. وقد عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه واستفاد الناس منه كثيرا، وكان يعتبر إمام أهل المدينة، يعتبر إمام أهل المدينة في الفتوى وكذلك في السنة، فكان الناس يأتون إلى ابن عمر يسألونه، وكان أيضا يبين للناس السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعارض في الخروج والخروجات، ما من فتنة إلا وعبد الله بن عمر كان معارضا عليها. لما حصلت فتنة الحرة التي انتهكت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ابن عمر يحذرهم، كان ابن عمر يحذر من كان أراد أن يخرج، حتى جاء إلى عبد الله بن مطيع ابن الحنظلية وحذره، فقالوا لما جاء ضعوا لأبي عبد الرحمن الوسادة، قال والله ما جئت لأجلس، إنما جئت أحذرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، فقال يا أبا عبد الرحمن والله إننا نخاف، انظر إلى كلام أهل الخروج غالبا كلامهم هكذا، فقالوا إننا نخاف يا أبا عبد الرحمن أن نرمى بحجارة من السماء، فهذا رجل يشرب الخمر وينكح أمهات الأولاد وكذا وكذا، يذكرون أشياء أكثرها غير صحيحة، مثل الخوارج الآن تجد مثلا يذكرون عن بعض الحكام يأتون بالسواقط وكذا، فيقولون الحاكم الفلاني يفعل كذا ويفعل كذا، لا يصلي، وذاك لبس الصليب، وذاك كذا، يأتون بسقطات ولا ينسونها، وأحيانا قد يكون كذب، وإنما يتداولونها لأجل أن يوغروا صدور الناس على الحكام، وهذا كان الحاصل في عهد أولئك الخوارج، عبد الله بن وهب الراسبي وكذلك عبد الله بن مطيع بن الحنظلية وغيرهم ممن خرج في ذلك الوقت، فحذرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأيضا جمع أولاده لما بويع الخلافة ليزيد بن معاوية أو لعبد الملك بن مروان، جمع أولاده وقال ليبايع أو لتبايع هذا الرجل، ومن لم يبايعه فكلامه علي حرام، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وأعظم الغدر أن يكون الإنسان يعطي طاعة لإمام ثم يغدر به ويخرج عليه، فهذا من أعظم الغدر. لهذا كان عبد الله بن عمر إماما في ذلك الزمان في الفتوى، كذلك في بيان السنة التي كانت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسرعان ما نساها الناس، سرعان ما نساها الناس. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البادية، أنا شجر البوادي التي تكون في الشعاب وتكون أيضا كذلك في الوديان، مثل مثلا هذا السمرة وأيضا العلم وأيضا هذه المراعي وغيرها التي تكون في الأودية. قال: وقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. وهذا الحياء هو يعتبر خجل كما قلنا، ولا يعتبر الحياء الشرعي، أو هنا قد يكون الحياء شرعي لأجل أنه صغير لم يجاوب، ووجد من هنا أو في القوم من هو أكبر منه، بل هناك أباه وأبا بكر وغيرهم، فلهذا لم يجاوب لأنه كان صغيرا. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. وهذا الحديث قد تكرر في هذا الكتاب، كرره الإمام البخاري، يأخذ بعض الفوائد منه. والإمام البخاري رحمه الله يقول العلماء أن فقهه في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه، ولهذا تجد التراجم عظيمة فيها من الفقه ما قد تجده في أو قد ما لا تجده في الكتب الكبار. أنا يذكر مسائل يذكر مسائل دقيقة أحيانا، ويلفت إلى مسائل أيضا قد لا يستدل بها الفقهاء بهذا الحديث، لكن الإمام البخاري يذكر بعض الأحاديث يستدل على هذه المسألة. ولهذا في كتاب الاعتصام يقول أن الإمام البخاري استدل على القياس، استدل على القياس ببعض الأمثال، ومنها هذا الحديث أيضا. هذا الحديث: قاس النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، قاس النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن كله فوائد وكله منفعة، كذلك النخلة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أكل الجمار، الجمار الذي ذاك الأبيض الذي يخرج من النخلة، أن الناس يأكلونه، فهذه النخلة كلها يستفاد منها، ليس هناك شيء في النخلة لا يستفاد منه، ليس هناك شيء في النخلة لا يستفاد منه. وهكذا المؤمن، المؤمن كله منفعة، فينفع نفسه وينفع أهله وينفع الآخرين كذلك. كذلك النخلة كذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن لأنها كلها نفع، ثمرها معنى من أعظم الثمر وهو هذا الرطب أو التمر. كذلك أشجار أو ورقها استعمل في أشياء كثيرة، استعمل مثلا في الزنابيل، استعمل في الفرش، كانوا قديما يجعلون الفرش أو الحصير من جريد النخل، من جريد النخل. كذلك أيضا أيضا يخرج منها الجمار، ويخرج منها كذلك البسر، ويخرج منها أيضا من أغصانها يعمل حطب من أغصانها، وكذلك من جذعها يفعل مثلا سقف للبيوت، كانوا قديما يفعلون سقف، فسقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجذوع النخل، بل صفت جذوع النخل كالجدار، صفوها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، وهو كما قال البخاري مسدد كاسمه، مسدد كاسمه، أنا كان كثير ما لا أكثر ما يأتي به صوابا، وكان ثقة ثبت وحافظ. قال حدثنا عبد الله بن داود، وعبد الله بن داود هو الخريبي، عبد الله بن داود الخريبي وهو كوفي، وكان على منهج الأعمش في عسر الأخذ منه، لكان الأعمش وبعض تلامذته الذين تعلموا منه كأبي بكر بن أبي عياش، وعندهم شيء من العسر في العلم، يعني ما يعطون العلم بسهولة إلا لمن هو أهله، إلا لمن هو أهله. تعلمون الأعمش رحمه الله كان حتى أنه جاء بكلب، أنا من كثرة دخوله الحديث عليه جاء بكلب حتى لا يدخلون عليه، فلهذا كان عسر في الرواية، كان عسر في الرواية، ولكن كان هذا كان هذه الشدة إنما يستخدمها لكثرة الحديث أحيانا، أو لأجل مثلا أن من يأتيه لا يستحق أو ليس ممن هو أهلا لأن يأخذ الحديث، فلهذا تجده يتعذر، لهذا يتعذر من إعطاء الحديث لغير أهله، حتى أن الأعمش رحمه الله قال لوكيع أو لغيره ائتني بحلاق ليس من أهل الحديث، أنا حتى يحلق ولا يتكلم، أحلق فقط وأذهب. فجاء له بحلاق، فلما حلق له نصف رأسه فقال حدثني بحديث كذا، فغضب الأعمش وخرج من أو رجع أو دخل بيته وقد كان شعره نصفه محلوق ونصفه غير محلوق. وقصة الأعمى أو قصة ذاك الرجل الذي أخذه في الجنازة أيضا مشهورة، أنا كان الأعمش في جنازة، حضر جنازة وكان معه بعض أصحابه، فلما رجع من الجنازة أخذه هذا الرجل وهو من أهل الحديث، أخذه في غير المسلك الذي هو مسلك المدينة، لأن الأعمش كان عنده عمش على ما يرى، فأخذه بعيدا عن المدينة، ثم قال له حدثني، قال حتى أصل إلى البيت، قال أنت الآن خارج المدينة سأتركك وأذهب، فقال له أتي بالألواح، فحدثه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ هذه الألواح وأخذ الأعمش وهو في الطريق رأى رجلا من أصحابه أعطاه الألواح معنى الورق، أعطاه الورق قال له روح شله. فلما جاء بالأعمش إلى بيته واطمأن أنه بجانب بيته أمسك بهذا الولد أو الفتى فقال هات الأحاديث التي كتبتها لك. فقال قد أعطيتها لشخص يذهب بها إلى بيته. قال هي كذب. قال ما كان أو أنت أتقى لله أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان فيهم عسر في الرواية. هذا عبد الله بن داود الخريبي أيضا تعلمنا الأعمش. قال عبد بن حميد جئت إلى الكوفة مرة إلى أبناء عمي. قال فذهبنا أو كنت عند أبناء عمي فقلت لهم لما لا نسمع الحديث من أحد من أصحاب الحديث ممن هو قريب. فقالوا نعم عندنا عبد الله بن داود الخريبي هنا. قال فذهبنا إليه فوجدناه في مزرعته. قال فوجدناه في مزرعته. فقلنا له يا شيخ نريدك أن تعطينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا ترون أنتم عميان، ألا ترون أني أعمل، أنا الآن أنا أعمل في المزرعة وأنتم تريدون حديث. فقالوا له نعينك على العمل. فقال افعلوا. قال فأعناه طيلة النهار على من بداية النهار إلى آخره ونحن نعينه في زراعة في المزرعة. قال حتى إذا جاء وقت المغرب فقلنا له حدثنا الآن. فقال ألا ترون أننا متعبون، فكيف أحدثكم وأنا متعب؟ قال محمد بن حميد أو يقال له الكشي أبو مسلم الكشي أو الكشي. قال فقلت لأبناء عمي لنذهب ولا نرجع عند هذا الرجل. أنا غضب بعد ذلك. فقالوا لا نرجع عند هذا الرجل. فكانت كما قلنا فيهم عسر في الرواية. كذلك أبو بكر بن أبي عياش أيضا كذلك كان فيه عسر في الرواية. جاء الرجل أيضا إلى الأعمش وقال له أريدك أن تحدثني حديثا. فقال له تريد السند أو المتن؟ أو قال تريد الإسناد أو المتن؟ فقال أريد الإسناد. فأسنده في الجدار وقال هذا إسناد، هذا إسناد. ورجل قال له أيضا هكذا، قال تريد الإسناد أو المتن؟ قال أريد المتن. فقال كان إبراهيم يدحرج التن، كان إبراهيم يدحرج التن على البرميل أو كذا أو إيش معنى هذا؟ ما سيستفيد شيء منه. إيش هل هذا علم أن إبراهيم كان يدحرج التن؟ فكان الأعمش وأيضا كثير من طلابي كانوا عندهم عسر في الرواية بخلاف غيره، بخلاف غيره. الإمام الزهري رحمه الله كان يبث العلم في كل مكان، ما يأتي مكان إلا ويحب أهل الحديث أن يقرؤون عليه أو أحيانا يملي عليه. أنا لما يذهب إلى مصر يملي على الناس، يذهب حتى إلى الكفار هذه القرى. فتجد أن أهل الحديث يختلفون، لكن الأعمش كأنه عنده شيء يقول أن هذا الحديث لا يؤخذ أو لا يعطى لأنه أمانة، لا يعطى إلا لمن هو أهل. ولهذا كان إذا جاءه سفيان، السفيان الثوري، تفرغ له وحدثه عدة حديث ثم يذهب سفيان، ثم يأتي بعد ذلك أهل الحديث ويجلسون عنده لأجل أن يسمعهم بعض الأحاديث. قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران وسمي أعمش كما قلنا لعمش في عينيه، عمش في عينيه، معنى العمش مثل المغال هذا الذي يكون دائما يخرج في شعر العيون. ولهذا قال رحمه الله، قال لو كنت بقالا لقدرني الناس، قال لو كنت بقال أبيع في بقالة لا تقدر الناس مني، لكن سبحان الله العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع صاحبه. انظر إلى الحديث، يأتون من كل مكان إلى الأعمش وهو مع ذلك يصد عنهم، وهو يصد عنهم، أحيانا يغلق الباب عليهم ما يدخل أحد، وأحيانا كما قلنا يأتي بكلب حتى يبعدهم، وله طرق في مثل هذه الأشياء. إلا أن الناس دائما يحبون أن يأتون إلى الأعمش لأجل سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كما قلنا كان عنده عمش في عينيه، ولكن رفعه الله عز وجل بالعلم. كما أيضا عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا وأفطس، أنا أفطس أنفه كذا وفيه فقرة خلفه، أنا كذا مثل المقصوف كذا، فقرته ناتية وظاهرة، معنى لو مثلا لو لم يطلب العلم لما رفعه الله، لكن بالعلم رفعه الله. فكان مفتي أهل مكة، مفتي أهل مكة، لا يفتي أحد، وعطاء موجودا بمكة، فرفعة العلم رفعة عظيمة. ولهذا أم عبد الرحمن بن محمد بن الأوقص قالت، لأنه كان خلق فيه تشويه، أنا في شكله مشوه، معنى هذا رأسه داخل، معنى ما في رقبة، الرأس داخل ظهره، محمد بن عبد الرحمن الأوقص. فقالت وكان الناس يضحكون عليه، معنى الصغار، فقالت له يا بني إذا أردت الرفعة فاطلب العلم، إذا أردت الرفعة فاطلب العلم. قال فطلب العلم حتى صار قاضيا من قضاة الكوفة، قاضيا من قضاة الكوفة. كان الرجل إذا وقف أمامه ارتعد، كان الرجل إذا وقف أمامه ارتعد، أنا ارتعد ليش؟ لأنه قاض له هيبة، قاض له هيبة. قال عن الأعمش هو سليمان بن مهران إمام أهل الكوفة وحافظهم، وهو أيضا كذلك مقرئ، عنده أيضا القراءة يقرأ، لكن أكثر قراءته كانت قراءة عبد الله بن مسعود، أي قراءة أهل الكوفة، قراءة إبراهيم النقعي عن الأسود وعلقمة وأصحاب عبد الله عنه. والأعمش أخذ عليه أنه مدلس، أخذ عليه أنه يدلس في الحديث. وتدليسه كان كثيرا، تدليسه كان كثيرا، ويدلس أحيانا حتى عن الضعفاء، أنا يدلس عن الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ويدلس أيضا عن غيره. فلهذا جعله الحافظ من الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة في التدليس، والطبقة الثالثة ممن يضر تدليسه. لكن الأعمش غالبا كما ذكر الإمام الذهبي المكثرين الذين أكثر عنهم في الحديث فإنه لا يدلس عنه، الذين أكثر عنهم مثل مثلا إبراهيم النخعي، أبو صالح باداب، أقصد أبو صالح السمان، أيضا كذلك أبو وائل شقيق بن سلمة، هؤلاء غالبا ما يدلس عنه. لماذا؟ لأنه قد أكثر عنه، قد أكثر عنه. وكذلك أيضا الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قتادة والأعمش والثالث أبو إسحاق السبيعي. قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وأيضا قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي، هؤلاء يدلسون. لكن شعبة كان يأخذ سماعهم، قال كنت أنظر إلى قتادة، إلى شفاء قتادة، إلى فمه، قال فإن قال حدثني كتبت، أي أخذت هذا الحديث، وإن لم يقل حدثني لا آخذه. قال عن منذر الثوري، ومنذر الثوري ثقة، وهو من نفس قبيلة الإمام سفيان الثوري، وهي قبيلة يمنية في الأصل، سكنوا الكوفة. قال عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل له ابن الحنفية نسبة إلى أمه، ومحمد كان من أفاضل أهل البيت، أو ليس هو من أهل البيت، هل هو من أهل البيت؟ محمد بن الحنفية من أهل البيت؟ أبو علي بن أبي طالب. صحيح أنه ليس ولد فاطمة رضي الله عنها، لكنه ينسب إلى علي، معنى أبوه علي بن أبي طالب، وعلي من آل البيت. فقيل لزيد بن أرقم من هم آل البيت يا زيد؟ قال آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل العباس، وآل علي، وآل عقيل، هؤلاء هم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقصد ليس آل عقيل، آل جعفر، معنى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل العباس، وآل علي، وآل جعفر. وذكر زيد بن أرقم هذه البيوت الأربعة لأن البيوت الأخرى لم يكن لهم نسل إلا ما كان في بعضهم، مثلا ربيع بن الحارث هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من أهل البيت لأنه يرجع إلى بني هاشم، فكل من كان يرجع إلى بني هاشم فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم ربيعة بن الحارث، وربيعة بن الحارث عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن يقال له المطلب، قال له المطلب أو عبد المطلب ابن ربيعة. قال عن محمد بن الحنفية عن علي، قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا الحديث استدل به هنا على من استحيا فأمر غيره بالسؤال، علي رضي الله عنه لمكانة فاطمة رضي الله عنه منه، فلهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في مثل هذه الأمور، أن غالبا الإنسان يستحي أن يذكر شيء من ما يحصل مثلا بين الرجل وزوجته عند أرحامها، عند أرحامها، فلهذا استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. قال كنت رجلا مذاء، مذاء معنى كثير المذي. قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. وفي هذا الحديث أن المذي يعتبر نجس، يعتبر نجس، وحكى على ذلك العلماء كابن المنذر وغيره إجماعا. وقيل أيضا إجماع على أنه ينقض الوضوء، على أنه ينقض الوضوء. إلا أنه قد ذكر عن سعيد بن جبير أنه قال سئل عن المذي في الصلاة فقال لو سأل على فخذي ما خرجت من الصلاة، قال لو سأل على فخذي ما خرجت من الصلاة. فحمل هذا كما ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد، حمل هذا عن سعيد إما أنه لم يصله الحديث، حديث علي، أو أنه أراد الذي به مثلا سلس المذي، أن بعض الناس يكون فيه مثل مرض المذي لا ينقطع منه فهذا يعتبر مريض، فقالوا لعل سعيد أراد هذا كما ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر وغيره. وإلا فالحديث واضح في أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، وجاء في رواية في الصحيحين أيضا يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء أيضا كذلك في حديث سهل بن حنيف أنه يغسل أيضا أنثيه، يغسل أنثيه. قال وما أصاب، معنى في حديث سهل بن حنيف فعند أحمد، قال وما أصاب الثوب، قال يأخذ كفا من ماء وينضحه، يأخذ كفا من ماء وينضحه. ولهذا عند الحنابلة المذي يتساهل في طهارته، يتساهل في طهارته، مثل بول الصبي، مثل بول الصبي نجس لكنه يتساهل في طهارته، ألا يرش على موضع البول يرش عليه ماء، وهذا أيضا كذلك يرش على الثوب في موضع الذي يكون فيه هذا المذي يرش ماء، ولا داعي مثلا أنه يغسله بماء أو يخرج الثوب لأجل أن يغسله. طيب. قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن طريف ابن جميل الثقفي البغلاني المصري. قتيبة اجتمع كما يقول العلماء في آبائه ثلاثة آباء يفيد أسماؤهم السرور طريف وجميل وسعيد، سعيد وطريف وجميل، قتيبة بن سعيد ابن طريف ابن جميل، فهذا تفيد أسماء أبائه البهاء والسرور. وكان قتيبة حافظا للحديث ورحالة من رحالة الحديث، وعمر حتى جاءه الناس من كل مكان. وقال رحمه الله: علماء الناس أو حفاظ الناس أربعة وكلهم خرجوا من تحت يدي، يقول هكذا معنا أحمد بن حنبل وعلي بن مديني، وذكر الظاهر محمد المثنى ومحمد بن بشار. قال رحمه الله: حدثنا الليث بن سعد، والليث بن سعد هو أبو الحارث الفهمي المصري، إمام أهل مصر، إمام أهل مصر. والليث بن سعد كان فقيه من فقهاء أهل السنة، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الليث أفقه من مالك، أن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، وإنما كان كذلك لأن الليث أكثر أصحابه كانوا أهل حديث، أكثر أصحابه كانوا أهل حديث وليسوا أهل فقه، بخلاف مالك. مالك هناك من أصحابه من هو متخصص في الحديث، ومن أصحابه من هو متخصص في الفقه كأبي مصعب الزهري، وكذلك أشهب، وأيضا غيرهم من هؤلاء الذين كانوا ينقلون فقه مالك رحمه الله. وأما الليث رحمه الله كان أكثر أصحابه أهل حديث، معنى أكثر ما ينقلون عنه الحديث، ما ينقلون المسائل إلا شيئا يسيرا. وكان هذا الليث قد فتح الله عز وجل عليه بالمال وبالتجارة، أنا كان يتاجر في أشياء، يبيع ويشتري، وعنده أموال كثيرة، إلا أنه يقال أنه لم توجب عليه سنة من السنوات زكاة، أنا لكثرة ماله، لكثرة ماله، إلا أنه لم توجب عليه زكاة لسنة من السنوات، وهذا لعطائه رحمه الله، كان يعطي كثيرا، يعطي من ماله ويعطي لأهل الحديث، وأيضا يعطي للناس. جاءته امرأة معها عكة على علبة صغيرة تريد عسلا، فقال لها، كانت عجوز وأنا تريد عسل في هذه العكة، فقال لها: ما عندنا بمثل هذه، ثم أعطاها قدر برميل أو قدر معنى شيئا كثيرا من العسل. فقال له بعض أصحابه: هذا كثير عليه. قالت: هي سألت بما عندها ونحن أعطيناها بما عندنا، معنى هذا الذي عندنا أعطيناها. فكان كريما جدا وعطاؤه كثير، حتى أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يأخذ عطية أحد إلا عطية الليث. قال مالك رحمه الله: أرسلت لليث طبقا فيه زعفران من زعفران المدينة، معنى هدية، فعاد هذا الطبق وملأه دنانير على ذهب، أعطاه طبقا فيه شيء معنى فيه شيء من الزعفران، فعاده وملأه دنانير. وقال مالك رحمه الله: أرسلت إلى الليث لأجل عرس لبعض بناتي أو كذا، لبعض أهلي أرسلت إليه أن يعطينا دينا، فأعطانا مالا كثيرا. لأرسل إلى مالك مالا كثيرا، معناه هو ما صدق أن مالكا يطلبه في دين، فأعطاه شيئا كثيرا. فكان الليث رحمه الله مع علمه الكثير ومع أيضا كذلك رحلته، إلا أنه كان تاجرا وأيضا كان كثير النفقة، كان كثير النفقة. قال حدثنا نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأثبت الناس في نافع هم ثلاثة، أثبت الناس في نافع أنا أفضل وأحفظ من روى عن نافع هم ثلاثة أو أربعة، هم ثلاثة أو أربعة، فأنا بعضهم يجعلهم ثلاثة وبعضهم يجعلهم أربعة. نحن قد ذكرنا الثلاثة في درس المضى، تذكرون؟ أحد يذكر من هؤلاء الثلاثة الذين هم أثبت الناس في نافع؟ أحمد السعيد؟ لا، مالك أولا، مالك بن أنس، دائما تسمعون مالك عن نافع عن ابن عمر، أثبت الناس مالك. زهري؟ لا، الزهري ما يروي عن نافع. شعبة؟ لا، شعبة ما روى عن نافع. مالك وأيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، والثالث هو عبيد الله بن عمر العمري، والرابع هو الليث، والرابع هو الليث بن سعد، وهو أيضا يذكر من ثقات وحفاظ أصحاب نافع، لكن أكثرهم ثباتا وملازمة لنافع، أو أكثر حديثا من حديث نافع هم هؤلاء الثلاث، مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع حافظ من حفاظ أهل المدينة، نفع الله عز وجل به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان علمه أكثره مأخوذ من عبد الله بن عمر، كان يلازم عبد الله بن عمر في سفره وفي أيضا ترحاله وفي جلوسه، أنا في المدينة كان يلازمه، وإذا سافر لازمه كذلك. ولهذا قال العلماء أن نافعا من أحفظ لحديث عبد الله بن عمر من ابنه سالم، من ابنه سالم، وإن كان سالم من ناحية التثبت والحفظ هو أحفظ من نافع، لكن ملازمة نافع لعبد الله بن عمر ولكثرة حديثه عن عبد الله بن عمر. فنافع رحمه الله أخذ علما كثيرا من عبد الله بن عمر، والناس دائما يأتون يسألونه عن علم عبد الله بن عمر. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قد رواها غيره، رواها ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أقت لأهل اليمن يلملم، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالآن هذه وجه الشاهد أولا هو قوله أن رجلا قام في المسجد، في ذكر العلم الفتية في المسجد، وأن للإنسان أن يسأل الشيخ وهو في المسجد كما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تقدم معنا السؤال في قارعة الطريق أو في الشارع، فله أن يسأل في هذا ويسأل في المسجد، فالسؤال في كل مكان. وأراد الإمام البخاري أن يبين أن العلم ليس في مكان محصور، أن العلم ليس في مكان محصور وإنما في كل مكان العلم. أنا كان بعض السلف لا يفطر من العلم، كان عبد الرحمن بن أبي حاتم يقرأ على أبيه وهو جالس وهو قائم وهو أيضا خارج البيت وداخل البيت، قال حتى إذا دخل إلى بيت الخلاء يقرأ عليه. أنا إذا ذهب بيت الخلاء يقرأ عليه كذلك، معنى لحرصهم على العلم، حرصهم على العلم. كذلك أيضا كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، معنى كانوا يقرؤون في كل وقت، يستغلون مثلا بعض المشايخ الذين كانوا عندهم فيقرؤون عليهم. فلهذا فالعلم ليس محصورا كما قلنا في كل في مكان خاص ومكان خاص. تذكرون ايضا عن الشيخ بن باز رحمه الله ايضا من هذا كثيرا، انا يفتي في بيتي، واذا خرج ايضا الى العمل يفتي في الطريق، يفتي يسألونه الناس وهكذا. فهذا العالم في كل مكان، لا ينبغي أنه مثلا يحصر مكانا معينا يقول لا إذا أردتم العلم تعالوا إلى المسجد، إذا أردتم أن تسألوا تعالوا إلى المسجد. لا، في كل مكان العلم ليس محصورا في مسجد ولا في غيره، بل في كل مكان يجاوب الناس وأيضا يجيب عن أسئلتهم، ولا بأس أنه يفيدهم فوائد أيضا كذلك، مثل ما كان يفعل شيخنا مقبل رحمه الله. كذلك أيضا يذكرون عن الشيخ ابن عثيمين أيضا ما يجلس مجلسا إلا وهو يفيد الناس، وهذا لشدة حرصهم على العلم والخير. كذلك الشيخ مقبل كان ما يجلس مجلسا إلا ويسأل، إن لم يسأله أحد هو يسأل أسئلة في العلم، في النحو، في كذا. طيب قال هنا، فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ أنا الهلال بالحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذه المواقيت يسمى عند العلماء المواقيت المكانية، هناك المواقيت في الحج على قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، أشهر الحج، وأشهر الحج هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. واختلفوا في ذو الحجة هل كله أو نصفه، فمنهم من يقول أنه كله وهو قول أكثر أهل العلم، أن كله يعتبر من أشهر الحج، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلهذا عمرة الحاج تكون في هذه الأشهر، أنا في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. لو مثلا جاء إنسان واعتمر في رمضان هل هذه العمرة تكون عمرة حج؟ لا، لابد أن تكون في أشهر الحج، في أشهر الحج. هذه الأماكن أو المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة هو واد يسمى واد العقيق، وإنما سمي ذو الحليفة، فالحليفة هو نبت صغير معناه يكون في تلك الأماكن يسمونه حليفة، فسمي ذلك الوادي بذو الحليفة، بذو الحليفة، وإلا الوادي هو وادي العقيق، الوادي الذي بجانب على المسجد على الآن الذي يذهب إلى ذي الحليفة، يجد المسجد أولا في مكان مرتفع، ثم بعد المسجد يجد نزول، فهذا وادي، وهو وادي وادي العقيق الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال كما جاء في البخاري، وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، أي حج قارنا، أنا أجعل العمرة في الحج. فذو الحليفة سمي بهذا الاسم، فهو محل أهل المدينة وميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال: ويهل أهل الشام من الجحفة. الجحفة منطقة بين المدينة وجدة، وهذه المنطقة اجتحفها السيل من قديم، اجتحفها السيل، أخذها السيل كلها، فالآن الأصل أن الجحفة هذه غير موجودة، والناس الآن يحرمون من منطقة تسمى رابغ، منطقة تسمى رابغ، وأما الجحفة كما قلنا قد اجتحفها السيل، وإنما يحرمون الناس من رابغ، لكن يسمونها جحفة على لأن الميقات جحفة، والأصل أنه هذه المنطقة تسمى رابغ. قال: ويهل أهل نجد من قرن. قرن هذا منهم من يقول أنه قرن المنازل، أو قرن المنازل هذا منهم من يقول أنه هو نفسه قرن الثعالب الذي في الحديث الذي في الصحيحين، قرن الثعالب الذي هو في الطائف، وكذلك قرن المنازل هو في الطائف، ومنهم من قال هو نفسه، لكن الآن الناس يحرمون ليس من قرن نفسها، ليس من قرن نفسها، وإنما يحرمون من السيل الكبير، منطقة السيل الكبير يسمونها السيل الكبير، فيحرم الناس من ذلك المكان. وأما يلملم أيضا كذلك الناس الآن يحرمون من منطقة تسمى السعدية، منطقة تسمى السعدية، أما يلملم فهي داخل، والظاهر أن العلماء فعلوا ذلك لأجل التقريب للناس، التقريب للناس، فجعلت المملكة معنى حكومة المملكة الخط، خط الإسفلت على هذه المواقيت، يمر عند هذه المواقيت حتى يمر مثلا أهل اليمن وأهل الساحل الذين يأتون من ساحل المملكة يمرون في يلملم، والذين يأتون من الشرق أو من الشمال من قدى مثلا الرياض والقصيم وغيرها يمرون من الجحفة، والآن غالبهم يمرون من ذي الحليفة، وهكذا. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. وأيضا اختلف العلماء في ميقات الخامس، وهو ذات عرق، ذات عرق هل أقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أقتها عمر؟ فالصحيح مما يؤخذ من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتها لبعض أهل العراق، وكذلك عمر وافق تأقيته تأقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، وبقي لنا باب إن شاء الله نكمله في الدرس اللاحق.